بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل ثبت أن المؤمنين يدخلون الجنة وهم على عمر عيسى وجمال يوسف وطول آدم عليهم السلام؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد: فأهل الجنة يدخلون الجنة جرد مرد، وليس منهم عجوز كما جاء في الحديث: لا يدخل الجنة عجوز، وكلهم في سن الشباب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. أخرجه مسلم. وأيضا صورة أهل الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، وهذا جمال فائق على صورة أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، وآدم أجمل من ابنه يوسف عليه الصلاة والسلام، فإنه ضرب به المثل في الجمال. وإنما يوسف عليه الصلاة والسلام يعني أعطي من الجمال ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ولا يعني ذلك أنه أجمل من أبيه، بل إن داود عليه الصلاة والسلام قد جاء ما يدل على عظيم جماله، ولهذا أعجب آدم جماله، أعجب بجماله وصورته فأعطاه من عمره. هذا كونهم على صورة آدم ثابت، وعلى صورة وجمال كذلك، وكذلك أيضا هم شباب، كل هذا ثابت.
يقول السائل: رجل احترق في مطعم فأصابه الحريق في وجهه ويده وجزء من بطنه، فهل يغتسل للجنابة إذا أجنب أم يتيمم مع هذه الحروق؟
ما استطاع غسله للجنابة، غض مثلا بعض جسمه واغتسل أغسل بعض جسمه، وما لم يغتسل ما لم يستطع إيصال الماء إليه تيمم له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فمثلا يغسل ماء بعض أجزاء جسمه الذي استطاع غسلها ويتيمم لما بقي، للحديث المذكور. نعم.
يقول السائل: إذا اغتسل ونوى الوضوء لكن لم يتمضمم، هل يصح وضوؤه؟
الصحيح: لا يصح وضوء من تعمد ترك المضمضة والاستنشاق ونحو ذلك. نعم، لأنهما من الوجه، سلوا وجوهكم، ودخل في ذلك ولي الأمر بهما.
يقول السائل: هل القيء العمد يفسد الصوم؟
الصحيح: لا، الجمهور وبعضهم ادعاه إجماعاً: إذا تقيأ أم استقاء فليفطر، ومن ذراه القيء فلا يشيء عليه، لهذا الحديث. لكن لا، لأن الصوم الفطر مما يولج لا مما يخرج، وقوله قاء فأفطر أي قاء النبي صلى الله عليه وسلم فضعف فأفطر للضعف، لا لأنه كان متطوعا، ولا أنه لأن القيء عمدا أو غير عمد مفطر.
يقول السائل: هل الضم واجب أم مستحب؟
أمرنا معشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمالنا في الصلاة، هذا يقتضي الوجوب، والجمهور على أنه مستحب، لكن هذا كما يقول الشوكاني أنه واجب الأمر به.
يقول
وهكذا كلمة الضم لغة يمنية، يعبرون عن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، يسمونه الضم، وبعضهم يسمونه الحضن، لغة يمنية فقط، وإلا فإنها في كتب الفقه يعني وضع اليمنى اليسرى. أما أهل اليمن يسمونه الضم، حتى قال بعضهم: الرفع والضم والتأمين مذهبنا ومذهب الآل والأصحاب والخلفاء، ما كان تركي والله له عملني، وإنما أخشى أنس السفهاء ومثل ذلك.
يقول السائل: هل تنصحون من يكتب رسالة أو بحثاً أن ينقل عن الرازي من تفسيره فيما يوافق عقيدة أهل السنة والجماعة، أم الأولى ترك النقل عنه؟
إذا وجد القول لأهل السنة تركه، استغنى عن قوله، ما حاجته. إذا وجد المسألة في مسألة العقيدة وجدتها لأهل السنة، استغني بكلام أهل السنة، فيه كفاية. وإن وجدت المسألة في كلام من كلام الرازي أو كلام غير الرازي ممن لفح ببعض التأويلات، ولك خبرة أن هذا الكلام ليس فيه معارضة للعقيدة الصحيحة، لا بأس أن تنقل عنه مجتنبا الخطأ وآخذا الصواب. لا يزال الناس يأخذون عن مثل هؤلاء المؤولين ما وافق الصواب ويجتنبون الخطأ، يعني أهل السنة.
يقول السائل: هل يسجد سجود التلاوة للآية التي في سورة صاد؟
ثابت سجود فيها، سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، ثابت فاسجد فيها، نعم.
يقول السائل: إذا أمرك والداك بحضور وليمة عرس فيها منكر وقال احضر الوليمة ولا تحضر المنكر، فهل يجوز طاعتهما في هذه الحالة؟
إذا افترقا الوليمة والمنكر، كأن يكون مثلا الوليمة في الظهر والمنكر يكون في الليل والأغاني في الليل، انصح احضر طاعة لوالدك وانصح. وإذا اجتمعا في حال واحد المنكر والوليمة ولا تستطيع أن تغير ذلك المنكر فلا، إنما الطاعة في المعروف لا تحضر. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بلغوا مروا كراما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم فعلوا ما يأمرون، فلم يحضروا أماكن الزور، نعم.
يقول السائل: رجل ترك زوجته وأولاده وهم صغار لفترة طويلة جدا هاربا من المسؤولية أو لشيء آخر الله أعلم به، لكنه بعد فترة طويلة ظهر في المدينة المقاربة لبلدهم الساكنين فيه، فطلب إخوان الزوجة منه الطلاق فطلق، والأبناء لا يتواصلون مع والدهم، وإذا رأوه سبوه وشتموه، وبعض الأبناء لا يسبه إذا رآه ولكنه لا يعبره، فما نصيحتكم للأولاد؟
الأولاد واجب عليهم أن يطيعوا والدهم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وسب الوالد كبيرة من كبائر الذنوب، حتى لو تسبب في سبه فضلا عن يسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر أن يسب أبا أحدكم أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. وقال الله عز وجل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فهؤلاء الذين يسبون والدهم مرتكبون كبيرة من كبائر الذنوب وآثمون، وعليهم التوبة إلى الله عز وجل والبر بوالديهم، وإن جفا وإن منع حقهم وإن لم يزرهم وإن لم يصلهم فلا يقابلون الخطأ بالخطأ والمعصية بمعصية، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، كما جاء في طاعة بعض أولياء الأمور الذين ما أعطوهم حقهم. وكذا أيضا الذي لا يعبر كما يقال ليس له حق أن لا يعبر أباه، بل الوالد أحق بالتعبير والاحترام والتقدير والبعد عن الجفا والإحسان إليه. أمر الله بالإحسان، ليس من الإحسان عدم المبالاة به وعدم تعبيره. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، وصي الإنسان بوالديه حسنا، وصي الإنسان بوالديه إحسانا. هؤلاء عاملوا القابل الخطأ بالخطأ، وعليه أن يتعاهد أولاده، يعرف مسؤوليته أمام الله عز وجل: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، ما من عبد يسترعيه إلا رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الآية. فهؤلاء تبادلوا الخطأ، والخطأ من الأولاد أكبر وأفحش. هؤلاء حصل منهم خطأ من الوالد ومن الأولاد، والخطأ من الأولاد أكبر وأفحش وأسوأ، وعلى الجميع التوبة، وعليهم التوبة أكثر وأشد، والفيئة من هذا الجفاء والتعالي على والدهم. نعم.
يقول السائل: رجل تأثر بالصوفية كثيرا وجالسهم كثيرا، فكيف التوبة من ذلك؟ نريد منكم نصيحة له.
التوبة من ذلك معروفة: أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فواجب عليه مزايلة أهل البدع أهل الضلال، سواء كانت عندهم شركيات أو لم تكن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونفخ الكير. ولهذا تأثر بهم، وكما دل عليه الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وعليه أن يحب الصالحين ويبغض أهل الباطل. المرء مع من أحب يوم القيامة، عليه مزايلة، مزايلة هؤلاء الجلساء الصوفيين وسائر أهل الأهواء ومجالسة الصالحين. هذه توبة، إقلاع عن ذنب وأن لا يعود إلى ذلك، والعزم على أن لا يعود إلى ذلك، وكذلك أيضا الندم على ما حصل منه من مجالسة أهل الباطل، إن مجالسة أهل الباطل ممرضة كما قال ابن عباس، وكما دلت الأدلة على تحريم ذلك. فمجالسة أهل الباطل حرام، وهي ذريعة، كما أنها حرام أيضا ذريعة إلى الغواء والفتن، الأدلة المذكورة، وإلى معصية رب العالمين. ما كان ذريعة إلى باطل فهو باطل، وما كان ذريعة إلى محرم فهو محرم. فمجالسة الصوفية والمبتدعة بشتى أنواعهم حرام، لا تجوز، لما فيها من ضرر ولأنها تؤدي إلى سوء الحال.
يقول السائل: هناك شخص يسعى في توبة رجل وزوجته من السحر والشعوذة، وهما من أقربائه، فما نصيحتكم له أن يفعل؟ وإذا وفقهما الله للتوبة فماذا عليهما من أحكام، وبماذا تنصحهما؟
أمر طيب ودعوة إلى الله أن يدعو السحرة أو يدعو من كفر أو من ضل إلى الله، ويأمره بالتوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحتى الكافر توبته مقبولة: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وعليهم إذا تاب الله عليهم أن يصلحوا ما أفسدوا، إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فإذا علم أنه سحر فلانا ويستطيع أن يفك ذلك السحر ويذهب له ينقذ هذا المظلوم، وجب عليه ذلك ويتوب إلى الله. وإن استطاع أن يستسمح منه بلا فتنة يستسمح منه، تحلل من تلك المظلمة، لأن الساحر ظلمه كبير، ظلمه فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس. فكم من إنسان قتلوه وهو حي ليبقى مسحورا لا يذوق من حياته في حياته راحة، إما أن يبقى مجنون، وإما أن يبقى أيضا متخبطا، وإما أن يبقى على حالة كما ترون المسحورين، حالتهم صعبة ورث لها، ولا يهنأ بعيش مهما كان نعيمه، مهما كانت سعته المادية، ومهما كان فإنها تنكد عليه حياته، وهذا ظلم عظيم. هذا مما يؤدي إلى أنهم إذا حصل بإذن من الله ضروا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي الإذن الكوني لا الشرعي. ومن أجل ذلك الساحر كافر، لما فيه من أضرار وفتن، ولأنه لا يتمكن من ذلك إلا بارتكاب مكفر، ويتوب إلى الله من كفره، ويتوب إلى الله من ظلمه، ويتحلل ممن ظلمه، إن كان له مظلمة أخيه فليتحلل قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، ويصلح ما أفسد، إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.
يقول السائل: يقول: أنا رجل أتيت إلى هذا المركز ووالداي يحثاني على طلب العلم، وجدي كبير في السن ويريد أن أساعده وهو يعمل في المزارع، فهل أطيع والدي أم جدي؟
على والدك أن يبر جدك، يتعاون معه ويكفيه قدر المستطاع، يكفيه قدر المستطاع، ففيهما فجاهد في مزارعه، في أعماله، في ما يستطيعه بما لا ضرر عليه، بما هو في وسعه. وإن كان له أولاد أيضا هذا الحكم ينالهم سائر أولاده، ليس والدك فقط. فإن لم يقم بهذا، لم يقم والدك بذلك، ولا أحد من أولاده، ولك قدرة أن تكفيه، فأن تكفيه بكفايته المادية، أو تعينه في ما لا ضياع الوقت عليك به في مزارعه فيما فيه كفاية فعلت، وإن لم تستطع فاتقوا الله ما استطعتم واطلبوا العلم. الحاصل الواجب على الوالد مباشرة على أبنائه، ثم عليك مع القدرة إن قدرت ذلك. إن كان يريد أن يصرفك إلى الأعمال وعن طلب العلم فلا. نعم، إنما الطاعة في المعروف. نعم.
يقول السائل: أنا شيخ قبيلة وأصلح بين الناس في قضايا، وفيه قضية قتل حصلت، حاصلها شخصان اشتركا في قتل نفس، والقضاء حكم على أحدهم بالإعدام والآخر 15 سنة سجنا. الذي أخذ حكم 15 سنة سجنا، هل يبقى لورثة القتيل حق عليه مثل الدية أو القتل، أو مدة الحكم تكفي؟
هو إذا اشترك أشخاص في قتل إنسان كلهم قتل، يقتلون به عند عامة أهل العلم، قلوا أو كثر. ما جاء عن عمر أنه لو اجتمع أهل صنعاء لقتل شخص لقتلتهم به. ولكن إذا كان المباشر للقتل واحد أو أكثر من واحد هو الذي يقتل المباشر، والآخرون إنما هم معينون وماذا وما إلى ذلك، فهذا المعين والمتسبب في مجرد سبب وليس مباشرا يعزر. فلعل المحكمة رأت أن القاتل المباشر هو الذي يقتل، وهذا الذي له تسبب وإعانة وشيء من ذلك يسجن، يكون جزاؤه السجن بما باشر وبما حصل، أقصد بما حصل منه من الإعانة. فما دام الأمر كذلك فالذي قتل فيه هو الذي يكفي، والذي أعان عليه التوبة مما حصل من التعاون على إثم العدوان، ولا دية عليه فيما يتعلق بذلك، لأنه قد عرفوا من شأنه أنه المباشر الذي قتل الذي استحق القتل. نعم، عليه التوبة مما حصل ومما تعاون على إثم العدوان، والتسامح من أولياء الدم بسبب ما حصل أيضا من ما حصل من إعانته على السوء وعلى الشر، لأنه ظلمهم بتعاونه على الشر.